الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته: التحقيق والإيضاح. وليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان قريبا منه.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ الشيخ رحمه الله من بيان حكم زيارة المسجد النبوي وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، أراد أن يبين أن زيارة النبي عليه الصلاة والسلام في قبره ليست واجبة متعينة على المسلم، وإنما هي سنة في حق من زار المسجد النبوي، فإنه متى ما زار المسجد النبوي سن له أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم في قبره ويسلم عليه وفق ما تقدم بيانه في اللقاء الماضي بأدب وصوت منخفض من غير رفع أصوات ومن غير مخالفات شرعية. وهكذا أراد رحمه الله أن يبين أن هذه الزيارة، زيارة المسجد أو زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، ليست شرطا في الحج، أي ليست من أعمال الحج، وإنما هي عبادة مستقلة. فالحج ينتهي بطواف الوداع، فمتى وادع البيت بطواف الوداع في اليوم 13 أو في اليوم 12 إن كان متعجلا، فإنه بهذا يكون قد فرغ من أعمال حجته. وأما الزيارة، زيارة المسجد النبوي، فإنها سنة في حق المسلم، فإذا زار المسجد النبوي فإنه يشرع له حينئذ أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، وأن يزور كذلك قبور الصحابة الأبرار كقبري صاحبيه أبي بكر وعمر وقبر عثمان في البقيع وغيرها من القبور. نعم.
أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر، ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف، فإذا وصله زار القبر الشريف وقبري الصاحبين، ودخلت الزيارة لقبره عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبيه تبعا لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، وذلك لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى.
نعم، أراد أن يبين كذلك رحمه الله أن من كان خارج المدينة في بلدة بينها وبين المدينة مسافة تقصر فيها الصلاة، فإنه يحرم عليه أن يشد رحله إلى زيارة القبر، أن يشد رحيله بنية زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره. والمعنى أنه يحرم عليه أن ينشئ سفرا من بلده بنية زيارة القبر، وإنما ينشئ السفر لأجل الصلاة في المسجد النبوي، لأجل زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه أو الاعتكاف فيه. فإذا زار المسجد النبوي شرع له حينئذ زيارة النبي في قبره عليه الصلاة والسلام. فأراد أن يبين رحمه الله أن شد الرحال، يعني السفر إلى القبور لأجل زيارتها، محرم ولا يجوز، سواء كان القبر قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو قبر أحد من الصحابة أو قبر أحد من الأنبياء فضلا عن غيرهم، إنما يزورها إن كان في البلد، يزور قبر أبيه، يزور قبر أمه، يزور قبر قريبه، يزور قبور المسلمين، ثم يسلم عليهم السلام الشرعي الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث سالفة، ولا يخرج عن هذا إلى حد الابتداع، ولا يرفع صوته عند زيارة القبور إلى غير ذلك مما تقدم بيانه. نعم.
ولو كان شد الرحال لقصد قبره عليه الصلاة والسلام أو قبر غيره مشروعا لدل الأمة عليه وأرشدهم إلى فضله، لأنه صلى الله عليه وسلم أنصح الناس وأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، وقد بلغ البلاغ المبين ودل أمته على كل خير وحذرهم من كل شر، كيف وقد حذر من شد الرحل لغير المساجد الثلاثة، وقال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم.
والقول أراد أن يبين كما سمعت أن السفر إلى القبور لأجل السلام عليها هذا محرم، وتقدم هذا في لقاءات ماضية. فالسفر لأجل الصلاة في المسجد النبوي هذا مشروع ومستحب، وهكذا السفر لأجل الصلاة في المسجد الحرام أو العمرة أو الحج أو غير ذلك. أما أن وهكذا السفر إلى المساجد الأخرى التي شرع السفر إليها، أما أن تسافر إلى بلدة ما لأجل أن تزور قبرا مثلا قبر النبي أو قبر غيره فإن هذا محرم ولا يجوز، لأن النبي نهى في هذا الحديث الذي سمعناه حديث أبي هريرة قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. الرحال المعنى هو السفر، أي لا تعمل المطي، ولا يقصد الإنسان سفرا تقصر فيه الصلاة لأجل هذه النية، إنما ينوي زيارة المسجد النبوي، فإذا زاره شرع له أن يصلي فيه وأن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم السلام الشرعي. نعم.
والقول بشرعية شد الرحال لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم يفضي إلى اتخاذه عيدا ووقوع المحذور الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو والإطراء، كما قد وقع الكثير من الناس في ذلك بسبب اعتقادهم شرعية شد الرحال لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام.
نعم. ولو كان قد قال به بعض الفقهاء المتأخرون، فالأئمة الأربعة ومن كان على طريقهم لم ينقل عنهم القول بهذا، بل المنقول عنهم أنهم كانوا يحذرون منه. المنقول عنهم هو القول باستحباب زيارة النبي في قبره، وليس القول باستحباب شد الرحال إليه لأجل زيارته في قبره. نعم.
وأما ما يروى في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها من قال بشرعية شد الرحال إلى قبره عليه الصلاة والسلام فهي أحاديث ضعيفة الأسانيد بل موضوعة.
نعم. يعني من قال بجواز شد الرحال لزيارة النبي في قبره يستدل بأحاديث ضعاف وغالبها موضوع، أراد الشيخ رحمه الله أن يبين ضعف هذه الأحاديث. نعم.
كما نبه على ضعفها الحفاظ كالدارقطني والبيهقي والحافظ ابن حجر وغيرهم، فلا يجوز أن يعارض بها الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم شد الرحال لغير المساجد الثلاثة. وإليك أيها القارئ شيئا من الأحاديث الموضوعة في هذا الباب لتعرفها وتحذر الاغترار بها. الأول: من حج ولم يزرني فقد جفاني.
نعم. هذا الحديث يحتج به من قال بجواز شد الرحال لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. من حج ولم يزرني فقد جفاني، وفي لفظ قال من كان له سعة ولم يفد إلي فقد جفاني، وهذا خبر باطل، هذا لم عنه عليه الصلاة والسلام، هذا يرويه راوي اسمه النعمان بن شبل عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعة، وهذا الراوي متهم بالكذب، اتهمه غير واحد من أهل العلم بالكذب، وحكم على هذا الحديث بالكذب والواضع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهكذا الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكي، وهكذا الحافظ الذهبي في كتابه الميزان ميزان الاعتدال، وهكذا غيرهم، وهكذا ابن الجوزي في كتابه الموضوعات. فالقصد أن أهل العلم بينوا حكم هذا الخبر وأنه خبر موضوع، يعني خبر مكذوب. الخبر الموضوع هو المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى موضوعا، أي أن راويا كذابا أو متهما وضعه على النبي، أي كذبه وافتراه على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي لم ينقل عنه أنه قال من زارني في قبري فقد وجبت له شفاعتي، أو كأنما زارني في حياتي، أو قال من حج ولم يزرني فقد جفاني، كل هذا باطل لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
الثاني من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي.
كذلك هذا الحديث يرويه راو آخر اسمه حفص بن سليمان، يرويه عن راو آخر اسمه ليث ابن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا بهذا اللفظ. وهكذا هذا الراوي متروك الحديث لا عبرة بروايته، وقد أيضا حكم عليه بالوضع جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الهادي وآخرين. نعم.
الثالث من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة.
هذا خبر لا إسناد له أصلا. الخبران الأولان لهما إسناد، وبين العلماء علة كل واحد منهما. أما هذا فإنه خبر ليس له إسناد، هذا موضوع ظاهر الوضع، وبين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا غيره، قالوا هذا حديث يروى بلا إسناد، خبر موضوع. نعم.
الرابع من زار قبري وجبت له شفاعتي.
وهذا الحديث كذلك ربما اغتر به كثير من الجهال، لأن ابن خزيمة خرجه في صحيحه بهذا اللفظ من طريق موسى بن هلال عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، ولكن ابن خزيمة رحمه الله لما أورده في صحيحه قال إني أبرأ من عهدته، ثم استنكر هذا الخبر، والمعنى أنه ساقه بسنده وبين علته. وهذا الحديث كذلك يعني كما سمعت حديث تفرد به هذا الراوي اسمه موسى بن هلال، وهو ممن لا يحتمل تفرده وجهله غير واحد من أهل العلم. فالقصد أن هذه الأخبار لا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حجة فيها للقول باستحباب شد الرحال إلى زيارة القبر، إلى زيارة قبر النبي أو غيره. إنما يزار القبر عند زيارة المدينة، عند زيارة المسجد النبوي. نعم.
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص بعدما ذكر أكثر الروايات طرق هذا الحديث كلها ضعيفة، وقال الحافظ العقيلي لا يصح في هذا الباب شيء، وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الأحاديث كلها موضوعة وحسبك به علما وحفظا واطلاعا.
نعم، يعني حكم عليها كلها بالوضع. وهكذا الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكي، وهكذا النووي له كلام جيد حول هذه الأحاديث في كتابه المجموع وفي غيره، وهكذا الحافظ ابن حجر كما سمعت في كتابه التلخيص الحبير، وربما تكلم على بعضها في كتابه فتح الباري وآخرون، وهكذا الحافظ الذهبي في كتابه لسان الميزان. فقصد أن أهل العلم بيّنوا ضعف هذه الأحاديث ونصحوا الأمة في بيان هذا، فلا يغتر بها مسلم ثم يعمد إلى زيارة القبر منشئا هذه النية، إنما يزور النبي عليه الصلاة والسلام في قبره إذا زار المسجد النبوي كما تقدم. نعم.
ولو كان شيء منها ثابتا لكان الصحابة رضي الله عنهم أسبق الناس إلى العمل به وبيان ذلك للأمة ودعوتهم إليه، لأنهم خير الناس بعد الأنبياء، وأعلمهم بحدود الله وبما شرعه لعباده، وأنصحهم لله ولخلقه، فلما لم ينقل عنهم شيء من ذلك دل ذلك على أنه غير مشروع. ولو كان شيء لوجب حمل ذلك على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد الرحال لقصد القبر وحده، جمعا بين الأحاديث، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وأيضا تقدم أنه لم يصح خبر منها كما ذكر العقيلي وغيره، لم يصح منها خبر يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا لم يصح أيضا منها خبر يروى عن أحد الصحابة كما سمعت، إنما هي أخبار باطلة. فلم ينقل عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا خبر باطل مكذوب عليه. ولم كذلك ينقل عنه من وجه صحيح أنه قال من زارني بعد موتي كأنما زارني في حياتي أو غير هذا من النصوص. كل هذه أخبار تروى بأسانيد واهية. ولما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كلاما حول هذه المسألة في مجموع فتاواه رأينا أن نقرأ فيه عقب كلام الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر الله له كما في مجموع فتاواه: والنبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نحبه حتى يكون أحب إلينا من أنفسنا وآبائنا وأبنائنا وأهلنا وأموالنا، ونعظمه ونوقره ونطيعه باطنا وظاهرا، ونوالي من يواليه ونعادي من يعاديه، ونعلم أنه لا طريق إلى الله إلا بمتابعته صلى الله عليه وسلم، ولا يكون وليا لله بل ولا مؤمنا ولا سعيدا ناجيا من العذاب إلا من آمن به واتبعه باطنا وظاهرا، ولا وسيلة يتوسل إلى الله عز وجل بها إلا الإيمان به وطاعته.
نعم، كما في قوله جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالنبي يجب على كل مسلم أن يحبه أشد من محبته لنفسه أو لأبيه أو لأخيه، وهذه تعني طاعته عليه الصلاة والسلام فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، والوقوف عند تلك الحدود التي بينها عليه الصلاة والسلام، وليس الغلو عند قبره أو في مقامه، إنما يكون هذا بطاعته وامتثال أمره عليه الصلاة والسلام. نعم.
وهو أفضل الأولين والآخرين وخاتم النبيين، والمخصوص يوم القيامة بالشفاعة العظمى التي ميزه الله بها على سائر النبيين.
نعم، هي تلك الشفاعة العظيمة، الشفاعة العظمى هي شفاعته لأهل الموقف بأن يقضى بينهم كما في حديث أنس عند الشيخين. نعم.
صاحب المقام المحمود واللواء المعقود لواء الحمد آدم، فمن دونه تحت لوائه، وهو أول من يستفتح باب الجنة، فيقول الخازن من أنت؟ فيقول أنا محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وقد فرض على أمته فرائض وسن لهم سننا مستحبة، فالحج إلى بيت الله فرض، والسفر إلى مسجده والمسجد الأقصى للصلاة فيهما والقراءة والذكر والدعاء والاعتكاف مستحب باتفاق المسلمين. وإذا أتى مسجده فإنه يسلم عليه ويصلي عليه ويسلم عليه في الصلاة ويصلي عليه فيها، فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرا، ومن سلم عليه سلم الله عليه عشرا. وطلب الوسيلة له كما ثبت في الصحيح أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. رواه مسلم.
نعم، إنما تحل الشفاعة في مثل هذا، في الأعمال الصالحة، لا في العمد وشد الرحل إلى زيارة قبره، إنما هذه الأعمال الصالحة هي التي توجب شفاعته عليه الصلاة والسلام لأمته. والنبي كما تقدم له شفاعات كثيرة في يوم القيامة، وهذه هي الشفاعة المثبتة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وأعظمها كما سمعنا قبل قليل هي الشفاعة العظمى، شفاعته لأهل الموقف في ذلك اليوم العظيم أن يقضي الله بينهم، فهذه الشفاعة هي أعظم شفاعاته. نعم.
وروى البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
نعم، يعني إذا أتى بهذا الدعاء بهذا الذكر وكان قد قام بما أوجب الله عليه من الواجبات وحقق التوحيد في قلبه وأخلص عمله لله سبحانه وتعالى، فإنه يرجى له حلول هذه الشفاعة العظيمة له في يوم القيامة. نعم.
وهذا مأمور به، والسلام عليه عند قبره المكرم جائز لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وحيث صلى الرجل وسلم عليه من مشارق الأرض ومغاربها فإن الله يوصل صلاته وسلامه إليه، لما في السنن عن أوس بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي صرت رميما؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، رواه أبو داود وغيره. فالصلاة تصل إليه من البعيد كما تصل إليه من القريب.
نعم، يعني سواء بسواء، فإذا صليت عليه حال سلامك عليه في قبره عليه الصلاة والسلام، أو سلمت عليه وصليت عليه في الصلاة، كل هذا يبلغه عبر ملائكة سيارين أوكلهم الله سبحانه وتعالى، أوكل إليهم سبحانه وتعالى هذا العمل، فكله سواء عند قبره أو في الصلاة في موضع بعيد عنه ولو كان في أبعد البلدان. نعم.
وفي النسائي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. وقد أمرنا الله أن نصلي عليه، وشرع ذلك لنا في كل صلاة أن نثني على الله بالتحيات ثم نقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذا السلام يصل إليه من مشارق الأرض ومغاربها.
نعم، وعلى المسلم أن يستحضر هذه الأذكار في صلاته، فإذا أتى بهذه الأذكار في تشهده الأول أو الأخير يستحضرها، لأن الله يبلغه السلام عليه الصلاة والسلام. نعم.
وكذلك إذا صلينا عليه فقلنا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان المسلمون في عهده وعهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يصلون في مسجده ويسلمون عليه في الصلاة، وكذلك يسلمون عليه إذا دخلوا المسجد وإذا خرجوا منه، ولا يحتاجون أن يذهبوا إلى القبر المكرم.
نعم، يعني إذا دخل يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا هو المعنى. يستحب للمسلم إذا دخل المسجد أي مسجد كان أن يأتي بهذا الذكر، يقدم رجله اليمنى ثم يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، فهذا سلام عليه وهذا صلاة عليه يبلغه عليه الصلاة والسلام. ولم ينقل عن أحد من السلف الصالح من الصحابة ومن كان بعدهم أنه يعمد إلى القبر كلما دخل وكلما خرج، والنبي كان في حجرة عائشة في ذلك الوقت. نعم، عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولا أن يتوجهوا نحو القبر ويرفعوا أصواتهم بالسلام كما يفعله بعض الحجاج، بل هذا بدعة لم يستحبها أحد من العلماء، بل كرهوا رفع الصوت في مسجده. وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلين يرفعان أصواتهما في مسجده ورآهما غريبين، فقال: أما علمتما أن الأصوات لا ترفع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو أنكما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا. وعذرهما بالجهل فلم يعاقبهما.
نعم، يعني إذا كان الصوت بالباطل أو نحو ذلك أو عند القبر للسلام عليه بصوت مرتفع فإن هذا ينهى عنه، لأن الله أمر بغض الصوت عنده عليه الصلاة والسلام، وهذه الآية عامة، آية الحجرات عامة في حياته وبعد موته. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، وكانت هي وحجر نسائه صلى الله عليه وسلم في شرقي المسجد وقبليه، ولم يكن شيء من ذلك داخلا في المسجد.
قبليه هنا في شرقي المسجد وقبليه هنا.
وكانت هي وحجر نسائه في شرقي المسجد وقبليه. نعم. لم يكن شيء من ذلك داخلا في المسجد.
يعني أن تلك الحجرات وهي بيوت أزواجه سميت حجرات لأن كل بيت حجرة وفناء يسير حولها، فكانت هذه الحجرات خارج المسجد، لأن مسجده آنذاك كان صغيرا، كان مسجدا قليلا، فحصلت له توسعة في زمن متأخر ثم أدخلت فيه على ما سيأتيك من كلامه رحمه الله. نعم.
واستمر الأمر على ذلك إلى أن انقرض عصر الصحابة رضي الله عنهم بالمدينة، ثم بعد ذلك في خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان بنحو من سنة من بيعته وسع المسجد وأدخلت فيه الحجرة للضرورة.
نعم، يعني في زمن بني أمية، يعني في خلافة الأمويين، للضرورة أدخلوا هذه الحجرة لأجل الضرورة القاضية بهذا، فأصبحت داخلة في المسجد. نعم.
فإن الوليد كتب إلى نائبه عمر بن عبد العزيز أن يشتري الحجرة من ملاكها ورثة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، لأنها آلت إلى ورثة بعد ذلك، يعني بعد موت عائشة رضي الله عنها، وبعد انقراض عصر الخلافة الراشدة، وبعد انقراض زمن معاوية رضي الله عنه، فإنه قام بالخلافة بعدهم 20 عاما، فبعد انقراض هذا كله بزمن أيضا أدخلت هذه الحجرة، وكانت تتبع ورثة من ورثة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فاشتراها منهم ثم أدخلها المسجد النبوي. نعم، لأجل الضرورة اضطر إلى هذا. نعم.
فإنهن كن قد توفين كلهن رضي الله عنهن، فأمره أن يشتري الحجر ويزيدها في المسجد، فهدمها وأدخلها في المسجد، وبقيت حجرة عائشة رضي الله عنها على حالها، وكانت مغلقة لا يمكن أحد من الدخول إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا لصلاة عنده ولا لدعاء ولا غير ذلك، إلى حين كانت عائشة رضي الله عنها في الحياة، وهي توفيت قبل إدخال الحجرة بأكثر من 20 أو 30 سنة، فإنها توفيت في خلافة معاوية، ثم ولى ابنه يزيد، ثم ابن الزبير في الفتنة، ثم عبد الملك بن مروان، ثم ابنه الوليد، وكانت ولايته بعد 80 من الهجرة، وقد مات عامة الصحابة رضي الله عنهم. قيل إنه لم يبق بالمدينة إلا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فإنه آخر من مات بها في 78 قبل إدخال الحجرة 10 سنين.
نعم، يعني لم يكن آنذاك أحد من الصحابة حيا، وهكذا عائشة كانت توفيت رضي الله عنها قبل هذا بسنين كثيرة، قرابة 30 عاما، فاضطر هذا الخليفة في زمنه أن يوسع المسجد ويشتري هذه الحجرات من ملاكها آنذاك، فاشتراها ثم أدخلها جميعا وجعلها تبعا للمسجد النبوي توسعة له، وأبقى حجرة عائشة على حالها لأن فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. نعم.
ففي حياة عائشة رضي الله عنها كان الناس يدخلون عليها لسماع الحديث والاستفتائها وزيارتها.
نعم، يعني في حجرتها كانت عائشة أم المؤمنين، كانت تفتي الصحابة بما كانت تعلمه من حاله عليه الصلاة والسلام في بيتها حين كان حيا، فكان الصحابة والتابعون يأتون إليها لأجل سؤالها عما أشكل عليهم من حاله عليه الصلاة والسلام التي ربما خفيت عليهم ولا يعلمها إلا هي، فيدخلون عليها في حجرتها ويسألونها، ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان يعمد إلى القبر أو نحو هذا. نعم.
من غير أن يكون إذا دخل أحد أن يذهب إلى القبر المكرم، لا لصلاة ولا لدعاء ولا غير ذلك، بل ربما طلب بعض الناس منها أن تريه القبور فتريه إياهن، وهي قبور لا لاطئة ولا مشرفة، مبطوحة ببطحاء العرصة، وقد اختلف هل كانت مسنمة أو مسطحة، والذي في البخاري أنها مسنمة.
وهذا والأظهر أن قبر النبي مسنم عليه الصلاة والسلام، أي مرتفع قليلا، قد فرش عليه شيء من الحصباء، وهكذا قبر أبي بكر وقبر عمر كلها مسنمة، وهذه هي السنة في القبور أن تسنم، يعني تجعل كسنام البعير مرتفعة قليلا عن الأرض لئلا تؤطى. نعم. أما وضع القباب ونحوها على القبور فهذا محرم. نعم.
قال سفيان التمار: إنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، لكن كان الداخل يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وهذا السلام مشروع لمن كان يدخل الحجرة، وهذا السلام هو القريب الذي يرد النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبه. وأما السلام المطلق الذي يفعل خارج الحجرة وفي كل مكان فهو مثل السلام عليه في الصلاة، فهو مثل السلام عليه في الصلاة، وذلك مثل الصلاة عليه. والله هو الذي يصلي على من يصلي عليه مرة عشرا، ويسلم على من يسلم عليه مرة عشرا. فهذا هو الذي أمر به المسلمون خصوصا للنبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف السلام عليه عند قبره، فإن هذا قدر مشترك بينه وبين جميع المؤمنين، فإن كل مؤمن يسلم عليه عند قبره كما يسلم عليه في الحياة، كما يسلم عليه في الحياة عند اللقاء. وأما الصلاة والسلام في كل مكان والصلاة على التعيين، فهذا إنما أمر به في حق النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني لك أن تسلم على كل ميت من أموات المسلمين، على أبيك، على أمك إذا زرته في قبره، تسلم عليه إذا زرته في قبره فحسب. السلام عليك يا والدي، تقف عند رأسه إلى جهة القبلة ثم تقول: السلام عليك يا والدي، أو السلام عليك يا أمي، يا والدتي، أو يا أختي، أو يا أخي. هذه سنة، هذه زيارة القبور التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ولا يزد على هذا، فلا يدعو عندها، ولا يأتي بأذكار أو أدعية أخرى، إنما يسلم عليهم ثم يخرج. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنك تسلم عليه ثم تصلي عليه أيضا، وتزيد إن شئت بعض العبارات الطيبة، كأن تقول: اللهم إنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وأجاهدت في الله حق جهاده، إلى غير ذلك. ولا تزيد أيضا أكثر من هذا مما ابتدع من الأذكار ومن الأقوال. نعم.
فهو الذي أمر الله العباد أن يصلوا عليه ويسلموا تسليما، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. فحجر نسائه صلى الله عليه وسلم كانت خارجة عن المسجد، شرقيه وقبليه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا لفظ الصحيحين.
نعم، يعني أن المراد بالبيت هنا هي حجرة عائشة، يعني بذلك الروضة الشريفة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فهذا هو أيسر الصف الأول. وكانت بيته كما سمعت من عبارة شيخ الإسلام رحمه الله كانت خارج المسجد، كانت خارجه، فهذا معنى قوله: ما بين بيتي ومنبري. وأما ما جاء في بعض الألفاظ أنه قال: ما بين قبري ومنبري، فهذا لفظ شاذ. المحفوظ من لفظ الحديث أنه قال: ما بين بيتي، يعني حجرة عائشة التي دفن فيها، ومنبري روضة من رياض الجنة. نعم.
ولفظ قبري ليس في الصحيح، فإنه حينئذ لم يكن قبر، ومسجده صلى الله عليه وسلم إنما فضل به صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي بناه وأسسه على التقوى. وقد ثبت في الصحيحين عنه أنه قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. وجمهور العلماء على أن المسجد الحرام أفضل المساجد، والصلاة فيه بمئة ألف صلاة، هكذا روى أحمد والنسائي وغيرهما بإسناد جيد. والمسجد الحرام فضل به وبإبراهيم الخليل، فإن إبراهيم الخليل بنى البيت ودعا الناس إلى حجه بأمره تعالى، ولم يوجبه على الناس، ولهذا لم يكن الحج فرضا في أول الإسلام، وإنما فرض في آخر الأمر. والصحيح أنه إنما فرض سنة نزلت آل عمران، لما وفد أهل نجران، سنة تسع أو عشر، ومن قال في سنة ست، فإنما استدل بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن هذه نزلت عام الحديبية باتفاق الناس، لكن هذه الآية فيها الأمر بإتمامه بعد الشروع فيه، ليس فيها إيجاب ابتداء به. فالبيت الحرام كان له فضيلة بناء إبراهيم الخليل ودعاء الناس إلى حجه، وصارت له فضيلة ثانية، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي أنقذه من أيدي المشركين ومنعه منهم، وهو الذي أوجب حجه على كل مستطيع، وقد حجه الناس من مشارق الأرض ومغاربها، فعبد الله فيه بسبب محمد صلى الله عليه وسلم أضعاف ما كان يعبد الله فيه قبل ذلك، وأعظم مما كان يعبد، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم.
نعم، كما في حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد، فهو أفضل البشر بلا خلاف، وأفضل الأنبياء والمرسلين بلا خلاف عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولما مات صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وفي صحيح مسلم أيضا أنه قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فنهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد وعن الصلاة إليها، ولعن اليهود والنصارى لكونهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لأن هذا كان هو أول أسباب الشرك في قوم نوح، قال الله تعالى عنهم: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف: هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم، ثم عبدوهم. فهو صلى الله عليه وسلم لكمال نصحه لأمته حذرهم أن يقعوا فيما وقع فيه المشركون وأهل الكتاب، فنهاهم عن اتخاذ القبور مساجد وعن الصلاة إليها لئلا يتشبهوا بالكفار، كما نهاهم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها لئلا يتشبهوا بالكفار. ولهذا لما أدخلت الحجرة في مسجده المفضل في خلافة الوليد بن عبد الملك كما تقدم، بنوا عليها حائطا وسنموه وحرفوه لئلا يصلي أحد إلى قبره الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي موطأ مالك عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقد استجاب الله دعوته فلم يتخذ ولله الحمد وثناء كما اتخذ قبر غيره، بل ولا يتمكن أحد من الدخول إلى حجرته بعد أن بنيت الحجرة، وقبل ذلك ما كانوا يمكنون أحدا من أن يدخل إليه ليدعو عنده ولا يصلي عنده ولا غير ذلك مما يفعل عند قبر غيره. لكن من الجهال من يصلي إلى حجرته أو يرفع صوته أو يتكلم بكلام منهي عنه، وهذا إنما يفعل خارجا عن حجرته لا عند قبره. وإلا فهو ولله الحمد استجاب الله دعوته، فلم يمكن أحدا قط أن يدخل إلى قبره فيصلي عنده أو يدعو أو يشرك به كما فعل بغيره اتخذ قبره وثنى. فإنه في حياة عائشة رضي الله عنها ما كان أحد يدخل إلا لأجلها، ولم تكن تمكن أحدا أن يفعل عند قبره شيئا مما نهى عنه. وبعدها كانت مغلقة إلى أن أدخلت في المسجد فسد بابها وبني عليها حائط آخر، كل ذلك صيانة له صلى الله عليه وسلم أن يتخذ بيته عيدا وقبره وثنا.
نعم، وفي هذا دلالة على أن الله استجاب دعوته، كما سمعت في الحديث أنه دعا الله أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، وأن لا يجعل قبره مسجدا يطاف به ويرتاد إليه، فاستجاب الله دعوته إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى. فهذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام. نعم.
وإلا فمعلوم أن أهل المدينة كلهم مسلمون، ولا يأتي إلى هناك إلا مسلم، وكلهم معظمون للرسول صلى الله عليه وسلم، وقبور آحاد أمته في البلاد معظمة، فما فعلوا ذلك ليستهان بالقبر المكرم، بل فعلوه لئلا يتخذ وثنا يعبد، ولا يتخذ بيته عيدا، ولئلا يفعل به كما فعل أهل الكتاب بقبور أنبيائهم. والقبر المكرم في الحجرة إنما عليه بطحاء، وهو الرمل الغليظ، ليس عليه حجارة ولا خشب، ولا هو مطين كما فعل بقبور غيره صلى الله عليه وسلم. وهو صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن ذلك سدا للذريعة، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها لئلا يفضي ذلك إلى الشرك، ودعا الله عز وجل ألا يتخذ ألا يتخذ قبره وثنا يعبد، فاستجاب الله دعاءه صلى الله عليه وسلم. فلم يكن مثل الذين اتخذت قبورهم مساجد، فإن أحدا لا يدخل عنده قبره البتة، فإن من كان قبله من الأنبياء إذا ابتدع أممهم بدعة بعث الله نبيا ينهى عنها، وهو صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء لا نبي بعده، فعصم الله أمته أن تجتمع على ضلاله، وعصم قبره المكرم أن يتخذ وثنا، فإن ذلك والعياذ بالله لو فعل لم يكن بعده نبي ينهى عن ذلك، وكان الذين يفعلون ذلك قد غلبوا الأمة، وهو صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه لا تزال طائفة من أمته ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة، فلم يكن لأهل البدع سبيل أن يفعلوا بقبره المكرم كما فعل بقبور غيره صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله، هذا من فضل الله على أهل الإسلام أن حفظ لهم قبر نبيه عليه الصلاة والسلام إلى زمنك وإلى أن تقوم الساعة إن شاء الله. فالواجب على المسلم أن يتأدب مع نبيه حين زيارته، وأن يجتنب كل ما حذر منه كما سمعت في هذه الأحاديث، وأن يفعل ما كان يفعله السلف الصالح في باب السلام وفي باب الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقد ذكرت فيما كتبته من المناسك أن السفر إلى مسجده وزيارة قبره كما يذكره أئمة المسلمين في مناسك الحج.
نعم، لعلنا نقتصر على هذا. شكر الله لكم وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته: التحقيق والإيضاح. وليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان قريبا منه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ الشيخ رحمه الله من بيان حكم زيارة المسجد النبوي وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، أراد أن يبين أن زيارة النبي عليه الصلاة والسلام في قبره ليست واجبة متعينة على المسلم، وإنما هي سنة في حق من زار المسجد النبوي، فإنه متى ما زار المسجد النبوي سن له أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم في قبره ويسلم عليه وفق ما تقدم بيانه في اللقاء الماضي بأدب وصوت منخفض من غير رفع أصوات ومن غير مخالفات شرعية. وهكذا أراد رحمه الله أن يبين أن هذه الزيارة، زيارة المسجد أو زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، ليست شرطا في الحج، أي ليست من أعمال الحج، وإنما هي عبادة مستقلة. فالحج ينتهي بطواف الوداع، فمتى وادع البيت بطواف الوداع في اليوم الثالث عشر أو في اليوم الثاني عشر إن كان متعجلا فإنه بهذا يكون قد فرغ من أعمال حجته. وأما الزيارة زيارة المسجد النبوي فإنها سنة في حق المسلم، فإذا زار المسجد النبوي فإنه يشرع له حينئذ أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، وأن يزور كذلك قبور الصحابة الأبرار كقبري صاحبيه أبي بكر وعمر وقبر عثمان في البقيع وغيرها من القبور. نعم.
أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر، ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف، فإذا وصله زار القبر الشريف وقبري الصاحبين، ودخلت الزيارة لقبره عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبيه تبعا لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، وذلك لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى.
نعم. أراد أن يبين كذلك رحمه الله أن من كان خارج المدينة في بلدة بينها وبين المدينة مسافة تقصر فيها الصلاة فإنه يحرم عليه أن يشد رحله إلى زيارة القبر، أن يشد رحيله بنية زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره. والمعنى أنه يحرم عليه أن ينشئ سفرا من بلده بنية زيارة القبر، وإنما ينشئ السفر لأجل الصلاة في المسجد النبوي، لأجل زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه أو الاعتكاف فيه. فإذا زار المسجد النبوي شرع له حينئذ زيارة النبي في قبره عليه الصلاة والسلام. فأراد أن يبين رحمه الله أن شد الرحال يعني السفر إلى القبور لأجل زيارتها محرم ولا يجوز، سواء كان القبر قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو قبر أحد من الصحابة أو قبر أحد من الأنبياء فضلا عن غيرهم، إنما يزورها إن كان في البلد، يزور قبر أبيه، يزور قبر أمه، يزور قبر قريبه، يزور قبور المسلمين، ثم يسلم عليهم السلام الشرعي الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث سالفة، ولا يخرج عن هذا إلى حد الابتداع، ولا يرفع صوته عند زيارة القبور إلى غير ذلك مما تقدم بيانه. نعم.
ولو كان شد الرحال لقصد قبره عليه الصلاة والسلام أو قبر غيره مشروعا لدل الأمة عليه وأرشدهم إلى فضله، لأنه صلى الله عليه وسلم أنصح الناس وأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، وقد بلغ البلاغ المبين ودل أمته على كل خير وحذرهم من كل شر، كيف وقد حذر من شد الرحل لغير المساجد الثلاثة، وقال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم.
والقول أراد أن يبين كما سمعت أن السفر إلى القبور لأجل السلام عليها هذا محرم، وتقدم هذا في لقاءات ماضية، فالسفر لأجل الصلاة في المسجد النبوي هذا مشروع ومستحب، وهكذا السفر لأجل الصلاة في المسجد الحرام أو العمرة أو الحج أو غير ذلك، أما أن وهكذا السفر إلى المساجد الأخرى التي شرع السفر إليها، أما أن تسافر إلى بلدة ما لأجل أن تزور قبرا مثلا قبر النبي أو قبر غيره فإن هذا محرم ولا يجوز، لأن النبي نهى في هذا الحديث الذي سمعناه حديث أبي هريرة قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. الرحال المعنى هو السفر، أي لا تعمل المطي، ولا يقصد الإنسان سفرا تقصر فيه الصلاة لأجل هذه النية، إنما ينوي زيارة المسجد النبوي، فإذا زاره شرع له أن يصلي فيه وأن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم السلام الشرعي. نعم.
والقول بشرعية شد الرحال لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم يفضي إلى اتخاذه عيدا ووقوع المحذور الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو والإطراء، كما قد وقع الكثير من الناس في ذلك بسبب اعتقادهم شرعية شد الرحال لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام.
نعم، ولو كان قد قال به بعض الفقهاء المتأخرون، فالأئمة الأربعة ومن كان على طريقهم لم ينقل عنهم القول بهذا، بل المنقول عنهم أنهم كانوا يحذرون منه. المنقول عنهم هو القول باستحباب زيارة النبي في قبره، وليس القول باستحباب شد الرحال إليه لأجل زيارته في قبره. نعم.
وأما ما يروى في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها من قال بشرعية شد الرحال إلى قبره عليه الصلاة والسلام، فهي أحاديث ضعيفة الأسانيد بل موضوعة.
نعم، يعني من قال بجواز شد الرحال لزيارة النبي في قبره يستدل بأحاديث ضعاف وغالبها موضوع، أراد الشيخ رحمه الله أن يبين ضعف هذه الأحاديث. نعم.
كما نبه على ضعفها الحفاظ كالدارقطني والبيهقي والحافظ ابن حجر وغيرهم، فلا يجوز أن يعارض بها الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم شد الرحال لغير المساجد الثلاثة. وإليك أيها القارئ شيئا من الأحاديث الموضوعة في هذا الباب لتعرفها وتحذر الاغترار بها. الأول: من حج ولم يزرني فقد جفاني.
نعم، هذا الحديث يحتج به من قال بجواز شد الرحال لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. من حج ولم يزرني فقد جفاني، وفي لفظ قال: من كان له سعة ولم يفد إلي فقد جفاني. وهذا خبر باطل، هذا لم عنه عليه الصلاة والسلام، هذا يرويه راوي اسمه النعمان بن شبل عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعة، وهذا الراوي متهم بالكذب، اتهمه غير واحد من أهل العلم بالكذب، وحكم على هذا الحديث بالكذب والواضع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهكذا الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكي، وهكذا الحافظ الذهبي في كتابه الميزان ميزان الاعتدال، وهكذا غيرهم، وهكذا ابن الجوزي في كتابه الموضوعات. فالقصد أن أهل العلم بينوا حكم هذا الخبر، وأنه خبر موضوع، يعني خبر مكذوب. الخبر الموضوع هو المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى موضوعا، أي أن راويا كذابا أو متهما وضعه على النبي، أي كذبه وافتراه على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي لم ينقل عنه أنه قال: من زارني في قبري فقد وجبت له شفاعتي، أو كأنما زارني في حياتي، أو قال: من حج ولم يزرني فقد جفاني. كل هذا باطل، لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
الثاني: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي.
كذلك هذا الحديث يرويه راو آخر اسمه حفص بن سليمان، يرويه عن راو آخر اسمه ليث ابن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعة بهذا اللفظ، وهكذا هذا الراوي متروك الحديث، لا عبرة بروايته. وقد أيضا حكم عليه بالوضع جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الهادي وآخرين. نعم.
الثالث: من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة.
هذا خبر لا إسناد له أصلا، الخبران الأولان لهما إسناد، وبين العلماء علة كل واحد منهما، أما هذا فإنه خبر ليس له إسناد، هذا موضوع ظاهر الوضع، وبين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا غيره، قالوا: هذا حديث يروى بلا إسناد، خبر موضوع. نعم.
الرابع: من زار قبري وجبت له شفاعتي.
وهذا الحديث كذلك ربما اغتر به كثير من الجهال، لأن ابن خزيمة خرجه في صحيحه بهذا اللفظ من طريق موسى بن هلال عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعة، ولكن ابن خزيمة رحمه الله لما أورده في صحيحه قال: إني أبرأ من عهدته، ثم استنكر هذا الخبر، والمعنى أنه ساقه بسنده وبين علته. وهذا الحديث كذلك، يعني كما سمعت حديث تفرد به هذا الراوي اسمه موسى بن هلال وهو ممن لا يحتمل تفرده وجهله غير واحد من أهل العلم. فالقصد أن هذه الأخبار لا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حجة فيها للقول باستحباب شد الرحال إلى زيارة القبر، إلى زيارة قبر النبي أو غيره. إنما يزار القبر عند زيارة المدينة، عند زيارة المسجد النبوي. نعم.
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص بعدما ذكر أكثر الروايات طرق هذا الحديث كلها ضعيفة، وقال الحافظ العقيلي لا يصح في هذا الباب شيء، وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الأحاديث كلها موضوعة وحسبك به علما وحفظا واطلاعا.
نعم، يعني حكم عليها كلها بالوضع. وهكذا الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكي، وهكذا النووي له كلام جيد حول هذه الأحاديث في كتابه المجموع وفي غيره، وهكذا الحافظ ابن حجر كما سمعت في كتابه التلخيص الحبير، وربما تكلم على بعضها في كتابه فتح الباري وآخرون، وهكذا الحافظ الذهبي في كتابه لسان الميزان. فقصد أن أهل العلم بيّنوا ضعف هذه الأحاديث ونصحوا الأمة في بيان هذا، فلا يغتر بها مسلم ثم يعمد إلى زيارة القبر منشئا هذه النية، إنما يزور النبي عليه الصلاة والسلام في قبره إذا زار المسجد النبوي كما تقدم. نعم.
ولو كان شيء منها ثابتا لكان الصحابة رضي الله عنهم أسبق الناس إلى العمل به وبيان ذلك للأمة ودعوتهم إليه، لأنهم خير الناس بعد الأنبياء وأعلمهم بحدود الله وبما شرعه لعباده وأنصحهم لله ولخلقه، فلما لم ينقل عنهم شيء من ذلك دل ذلك على أنه غير مشروع. ولو كان شيء لوجب حمل ذلك على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد الرحال لقصد القبر وحده جمعا بين الأحاديث، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وأيضا تقدم أنه لم يصح خبر منها كما ذكر العقيري وغيره، لم يصح منها خبر يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا لم يصح أيضا منها خبر يروى عن أحد الصحابة كما سمعت، إنما هي أخبار باطلة. فلم ينقل عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا خبر باطل مكذوب عليه. ولم كذلك ينقل عنه من وجه صحيح أنه قال من زارني بعد موتي كأنما زارني في حياتي أو غير هذا من النصوص، كل هذه أخبار تروى بأسانيد واهية. ولما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كلاما حول هذه المسألة في مجموع فتاواه رأينا أن نقرأ فيه عقب كلام الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر الله له كما في مجموع فتاواه: والنبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نحبه حتى يكون أحب إلينا من أنفسنا وآبائنا وأبنائنا وأهلنا وأموالنا، ونعظمه ونوقره ونطيعه باطنا وظاهرا، ونوالي من يواليه ونعادي من يعاديه، ونعلم أنه لا طريق إلى الله إلا بمتابعته صلى الله عليه وسلم، ولا يكون وليا لله بل ولا مؤمنا ولا سعيدا ناجيا من العذاب إلا من آمن به واتبعه باطنا وظاهرا، ولا وسيلة يتوسل إلى الله عز وجل بها إلا الإيمان به وطاعته.
نعم، كما في قوله جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالنبي يجب على كل مسلم أن يحبه أشد من محبته لنفسه أو لأبيه أو لأخيه، وهذه تعني طاعته عليه الصلاة والسلام فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، والوقوف عند تلك الحدود التي بينها عليه الصلاة والسلام، وليس الغلو عند قبره أو في مقامه، إنما يكون هذا بطاعته وامتثال أمره عليه الصلاة والسلام. نعم.
وهو أفضل الأولين والآخرين وخاتم النبيين، والمخصوص يوم القيامة بالشفاعة العظمى التي ميزه الله بها على سائر النبيين.
نعم، هي تلك الشفاعة العظيمة، الشفاعة العظمى هي شفاعته لأهل الموقف بأن يقضى بينهم كما في حديث أنس عند الشيخين. نعم.
صاحب المقام المحمود واللواء المعقود لواء الحمد آدم فمن دونه تحت لوائه وهو أول من يستفتح باب الجنة فيقول الخازن من أنت فيقول أنا محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك وقد فرض على أمته فرائض وسن لهم سننا مستحبة فالحج إلى بيت الله فرض والسفر إلى مسجده والمسجد الأقصى للصلاة فيهما والقراءة والذكر والدعاء والاعتكاف مستحب باتفاق المسلمين وإذا أتى مسجده فإنه يسلم عليه ويصلي عليه ويسلم عليه في الصلاة ويصلي عليه فيها فإن الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ومن صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرا ومن سلم عليه سلم الله عليه عشرا وطلب الوسيلة له كما ثبت في الصحيح أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة رواه مسلم.
نعم إنما تحل الشفاعة في مثل هذا في الأعمال الصالحة لا في العمد وشد الرحل إلى زيارة قبره إنما هذه الأعمال الصالحة هي التي توجب شفاعته عليه الصلاة والسلام لأمته والنبي كما تقدم له شفاعات كثيرة في يوم القيامة وهذه هي الشفاعة المثبتة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى في كتابه وأعظمها كما سمعنا قبل قليل هي الشفاعة العظمى شفاعته لأهل الموقف في ذلك اليوم العظيم أن يقضي الله بينهم فهذه الشفاعة هي أعظم شفاعاته. نعم.
وروى البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة.
نعم يعني إذا أتى بهذا الدعاء بهذا الذكر وكان قد قام بما أوجب الله عليه من الواجبات وحقق التوحيد في قلبه وأخلص عمله لله سبحانه وتعالى فإنه يرجى له حلول هذه الشفاعة العظيمة له في يوم القيامة. نعم.
وهذا مأمور به والسلام عليه عند قبره المكرم جائز لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وحيث صلى الرجل وسلم عليه من مشارق الأرض ومغاربها فإن الله يوصل صلاته وسلامه إليه لما في السنن عن أوس بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي صرت رميما؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني رواه أبو داود وغيره. فالصلاة تصل إليه من البعيد كما تصل إليه من القريب.
نعم يعني سواء بسواء فإذا صليت عليه حال سلامك عليه في قبره عليه الصلاة والسلام أو سلمت عليه وصليت عليه في الصلاة كل هذا يبلغه عبر ملائكة سيارين أوكلهم الله سبحانه وتعالى أوكل إليهم سبحانه وتعالى هذا العمل فكله سواء عند قبره أو في الصلاة في موضع بعيد عنه ولو كان في أبعد البلدان. نعم.
وفي النسائي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. وقد أمرنا الله أن نصلي عليه وشرع ذلك لنا في كل صلاة أن نثني على الله بالتحيات ثم نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وهذا السلام يصل إليه من مشارق الأرض ومغاربها.
نعم، وعلى المسلم أن يستحضر هذه الأذكار في صلاته، فإذا أتى بهذه الأذكار في التشهد، في تشهده الأول أو الأخير، يستحضرها، لأن الله يبلغه السلام عليه الصلاة والسلام. نعم.
وكذلك إذا صلينا عليه فقلنا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان المسلمون في عهده وعهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يصلون في مسجده ويسلمون عليه في الصلاة، وكذلك يسلمون عليه إذا دخلوا المسجد وإذا خرجوا منه، ولا يحتاجون أن يذهبوا إلى القبر المكرم.
نعم، يعني إذا دخل يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا هو المعنى. يستحب للمسلم إذا دخل المسجد، أي مسجد كان، أن يأتي بهذا الذكر، يقدم رجله اليمنى ثم يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فهذا سلام عليه، وهذا صلاة عليه يبلغه عليه الصلاة والسلام. ولم ينقل عن أحد من السلف الصالح من الصحابة ومن كان بعدهم أنه يعمد إلى القبر كلما دخل وكلما خرج. والنبي كان في حجرة عائشة في ذلك الوقت. نعم، عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولا أن يتوجهوا نحو القبر ويرفعوا أصواتهم بالسلام كما يفعله بعض الحجاج، بل هذا بدعة لم يستحبها أحد من العلماء، بل كرهوا رفع الصوت في مسجده. وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلين يرفعان أصواتهما في مسجده ورآهما غريبين، فقال: أما علمتما أن الأصوات لا ترفع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو أنكما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا. وعذرهما بالجهل فلم يعاقبهما.
نعم، يعني إذا كان الصوت بالباطل أو نحو ذلك، أو عند القبر للسلام عليه بصوت مرتفع، فإن هذا ينهى عنه، لأن الله أمر بغض الصوت عنده عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية عامة، آية الحجرات عامة في حياته وبعد موته. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، وكانت هي وحجر نسائه صلى الله عليه وسلم في شرقي المسجد وقبليه، ولم يكن شيء من ذلك داخلا في المسجد.
قبليه هنا، في شرقي المسجد وقبليه هنا.
وكانت هي وحجر نسائه في شرقي المسجد وقبليه. نعم. لم يكن شيء من ذلك داخلا في المسجد،
يعني أن تلك الحجرات وهي بيوت أزواجه سميت حجرات لأن كل بيت حجرة وفناء يسير حولها، فكانت هذه الحجرات خارج المسجد، لأن مسجده آنذاك كان صغيرا، كان مسجدا قليلا، فحصلت له توسعة في زمن متأخر ثم أدخلت فيه على ما سيأتيك من كلامه رحمه الله. نعم.
واستمر الأمر على ذلك إلى أن انقرض عصر الصحابة رضي الله عنهم بالمدينة، ثم بعد ذلك في خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان بنحو من سنة من بيعته وسع المسجد وأدخلت فيه الحجرة للضرورة.
نعم، يعني في زمن بني أمية، يعني في خلافة الأمويين، للضرورة أدخلوا هذه الحجرة لأجل الضرورة القاضية بهذا، فأصبحت داخلة في المسجد. نعم.
فإن الوليد كتب إلى نائبه عمر بن عبد العزيز أن يشتري الحجرة من ملاكها ورثة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، لأنها آلت إلى ورثة بعد ذلك، يعني بعد موت عائشة رضي الله عنها، وبعد انقراض عصر الخلافة الراشدة، وبعد انقراض زمن معاوية رضي الله عنه، فإنه قام بالخلافة بعدهم 20 عاما، فبعد انقراض هذا كله بزمن أيضا أدخلت هذه الحجرة، وكانت تتبع ورثة من ورثة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فاشتراها منهم ثم أدخلها المسجد النبوي. نعم، لأجل الضرورة اضطر إلى هذا. نعم.
فإنهن كن قد توفين كلهن رضي الله عنهن، فأمره أن يشتري الحجر ويزيدها في المسجد، فهدمها وأدخلها في المسجد، وبقيت حجرة عائشة رضي الله عنها على حالها، وكانت مغلقة لا يمكن أحد من الدخول إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا لصلاة عنده ولا لدعاء ولا غير ذلك، إلى حين كانت عائشة رضي الله عنها في الحياة، وهي توفيت قبل إدخال الحجرة بأكثر من 20 أو 30 سنة، فإنها توفيت في خلافة معاوية، ثم ولى ابنه يزيد، ثم ابن الزبير في الفتنة، ثم عبد الملك بن مروان، ثم ابنه الوليد، وكانت ولايته بعد 80 من الهجرة، وقد مات عامة الصحابة رضي الله عنهم. قيل إنه لم يبق بالمدينة إلا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فإنه آخر من مات بها في 78 قبل إدخال الحجرة 10 سنين.
نعم، يعني لم يكن آنذاك أحد من الصحابة حيا. وهكذا عائشة كانت توفيت رضي الله عنها قبل هذا بسنين كثيرة، قرابة 30 عاما، فاضطر هذا الخليفة في زمنه أن يوسع المسجد ويشتري هذه الحجرات من ملاكها آنذاك، فاشتراها ثم أدخلها جميعا وجعلها تبعا للمسجد النبوي توسعة له، وأبقى حجرة عائشة على حالها، لأن فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. نعم.
ففي حياة عائشة رضي الله عنها كان الناس يدخلون عليها لسماع الحديث والاستفتائها وزيارتها.
نعم، يعني في حجرتها كانت عائشة أم المؤمنين، كانت تفتي الصحابة بما كانت تعلمه من حاله عليه الصلاة والسلام في بيتها حين كان حيا، فكان الصحابة والتابعون يأتون إليها لأجل سؤالها عما أشكل عليهم من حاله عليه الصلاة والسلام التي ربما خفيت عليهم ولا يعلمها إلا هي، فيدخلون عليها في حجرتها ويسألونها، ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان يعمد إلى القبر أو نحو هذا. نعم.
من غير أن يكون إذا دخل أحد أن يذهب إلى القبر المكرم، لا لصلاة ولا لدعاء ولا غير ذلك، بل ربما طلب بعض الناس منها أن تريه القبور فتريه إياهن، وهي قبور لا لاطئة ولا مشرفة، مبطوحة ببطحاء العرصة، وقد اختلف هل كانت مسنمة أو مسطحة، والذي في البخاري أنها مسنمة.
وهذا والأظهر أن قبر النبي مسنم عليه الصلاة والسلام، أي مرتفع قليلا، قد فرش عليه شيء من الحصباء، وهكذا قبر أبي بكر وقبر عمر كلها مسنمة، وهذه هي السنة في القبور أن تسنم، يعني تجعل كسنام البعير مرتفعة قليلا عن الأرض لئلا تُوطأ. نعم. أما وضع القباب ونحوها على القبور فهذا محرم. نعم.
قال سفيان التمار إنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، لكن كان الداخل يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وهذا السلام مشروع لمن كان يدخل الحجرة، وهذا السلام هو القريب الذي يرد النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبه. وأما السلام المطلق الذي يفعل خارج الحجرة وفي كل مكان فهو مثل السلام عليه في الصلاة، وذلك مثل الصلاة عليه، والله هو الذي يصلي على من يصلي عليه 10 مرات ويسلم على من يسلم عليه 10 مرات، فهذا هو الذي أمر به المسلمون خصوصا للنبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف السلام عليه عند قبره، فإن هذا قدر مشترك بينه وبين جميع المؤمنين، فإن كل مؤمن يسلم عليه عند قبره كما يسلم عليه في الحياة عند اللقاء. وأما الصلاة والسلام في كل مكان والصلاة على التعيين، فهذا إنما أمر به في حق النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني لك أن تسلم على كل ميت من أموات المسلمين، على أبيك، على أمك إذا زرته في قبره، تسلم عليه إذا زرته في قبره فحسب، السلام عليك يا والدي، تقف عند رأسه إلى جهة القبلة ثم تقول السلام عليك يا والدي، أو السلام عليك يا أمي، يا والدتي، أو يا أختي، أو يا أخي. هذه سنة، هذه زيارة القبور التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، ولا يزد على هذا، فلا يدعو عندها ولا يأتي بأذكار أو أدعية أخرى، إنما يسلم عليهم ثم يخرج. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنك تسلم عليه ثم تصلي عليه أيضا، وتزيد إن شئت بعض العبارات الطيبة، كأن تقول اللهم إنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وأجاهدت في الله حق جهاده إلى غير ذلك. ولا تزيد أيضا أكثر من هذا مما ابتدع من الأذكار ومن الأقوال. نعم.
فهو الذي أمر الله العباد أن يصلوا عليه ويسلموا تسليما، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. فحجر نسائه صلى الله عليه وسلم كانت خارجة عن المسجد شرقيه وقبليه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا لفظ الصحيحين.
نعم، يعني أن المراد بالبيت هنا هي حجرة عائشة، يعني بذلك الروضة الشريفة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فهذا هو أيسر الصف الأول. وكانت بيته كما سمعت من عبارة شيخ الإسلام رحمه الله كانت خارج المسجد، كانت خارجه، فهذا معنى قوله ما بين بيتي ومنبري. وأما ما جاء في بعض الألفاظ أنه قال ما بين قبري ومنبري فهذا لفظ شاذ، المحفوظ من لفظ الحديث أنه قال ما بين بيتي، يعني حجرة عائشة التي دفن فيها، ومنبري روضة من رياض الجنة. نعم.
ولفظ قبري ليس في الصحيح، فإنه حينئذ لم يكن قبر، ومسجده صلى الله عليه وسلم إنما فضل به صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي بناه وأسسه على التقوى. وقد ثبت في الصحيحين عنه أنه قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. وجمهور العلماء على أن المسجد الحرام أفضل المساجد، والصلاة فيه بمئة ألف صلاة، هكذا روى أحمد والنسائي وغيرهما بإسناد جيد. والمسجد الحرام فضل به وبإبراهيم الخليل، فإن إبراهيم الخليل بنى البيت ودعا الناس إلى حجه بأمره تعالى، ولم يوجبه على الناس، ولهذا لم يكن الحج فرضا في أول الإسلام، وإنما فرض في آخر الأمر. والصحيح أنه إنما فرض سنة نزلت آل عمران، لما وفد أهل نجران سنة تسع أو عشر، ومن قال في سنة ست فإنما استدل بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن هذه نزلت عام الحديبية باتفاق الناس، لكن هذه الآية فيها الأمر بإتمامه بعد الشروع فيه، ليس فيها إيجاب ابتداء به. فالبيت الحرام كان له فضيلة بناء إبراهيم الخليل ودعاء الناس إلى حجه، وصارت له فضيلة ثانية، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي أنقذه من أيدي المشركين ومنعه منهم، وهو الذي أوجب حجه على كل مستطيع، وقد حجه الناس من مشارق الأرض ومغاربها، فعبد الله فيه بسبب محمد صلى الله عليه وسلم أضعاف ما كان يعبد الله فيه قبل ذلك، وأعظم مما كان يعبد، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم.
نعم، كما في حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد، فهو أفضل البشر بلا خلاف، وأفضل الأنبياء والمرسلين بلا خلاف عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولما مات صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وفي صحيح مسلم أيضا أنه قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فنهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد وعن الصلاة إليها، ولعن اليهود والنصارى لكونهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لأن هذا كان هو أول أسباب الشرك في قوم نوح، قال الله تعالى عنهم: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف: هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم. فهو صلى الله عليه وسلم لكمال نصحه لأمته حذرهم أن يقعوا فيما وقع فيه المشركون وأهل الكتاب، فنهاهم عن اتخاذ القبور مساجد وعن الصلاة إليها لئلا يتشبهوا بالكفار، كما نهاهم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها لئلا يتشبهوا بالكفار. ولهذا لما أدخلت الحجرة في مسجده المفضل في خلافة الوليد بن عبد الملك كما تقدم، بنوا عليها حائطا وسنموه وحرفوه لئلا يصلي أحد إلى قبره الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي موطأ مالك عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقد استجاب الله دعوته فلم يتخذ ولله الحمد وثناء كما اتخذ قبر غيره، بل ولا يتمكن أحد من الدخول إلى حجرته بعد أن بنيت الحجرة، وقبل ذلك ما كانوا يمكنون أحدا من أن يدخل إليه ليدعو عنده ولا يصلي عنده ولا غير ذلك مما يفعل عند قبر غيره. لكن من الجهال من يصلي إلى حجرته أو يرفع صوته أو يتكلم بكلام منهي عنه، وهذا إنما يفعل خارجا عن حجرته لا عند قبره. وإلا فهو ولله الحمد استجاب الله دعوته فلم يمكن أحدا قط أن يدخل إلى قبره فيصلي عنده أو يدعو أو يشرك به كما فعل بغيره اتخذ قبره وثنا. فإنه في حياة عائشة رضي الله عنها ما كان أحد يدخل إلا لأجلها، ولم تكن تمكن أحدا أن يفعل عند قبره شيئا مما نهى عنه. وبعدها كانت مغلقة إلى أن أدخلت في المسجد فسد بابها وبني عليها حائط آخر، كل ذلك صيانة له صلى الله عليه وسلم أن يتخذ بيته عيدا وقبره وثنا.
نعم، وفي هذا دلالة على أن الله استجاب دعوته كما سمعت في الحديث أنه دعا الله أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، وأن لا يجعل قبره مسجدا يطاف به ويرتاد إليه، فاستجاب الله دعوته إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى. فهذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام. نعم.
وإلا فمعلوم أن أهل المدينة كلهم مسلمون ولا يأتي إلى هناك إلا مسلم، وكلهم معظمون للرسول صلى الله عليه وسلم، وقبور آحاد أمته في البلاد معظمة، فما فعلوا ذلك ليستهان بالقبر المكرم، بل فعلوه لئلا يتخذ وثنا يعبد ولا يتخذ بيته عيدا، ولئلا يفعل به كما فعل أهل الكتاب بقبور أنبيائهم. والقبر المكرم في الحجرة إنما عليه بطحاء، وهو الرمل الغليظ، ليس عليه حجارة ولا خشب، ولا هو مطين كما فعل بقبور غيره صلى الله عليه وسلم. وهو صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن ذلك سدا للذريعة، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها لئلا يفضي ذلك إلى الشرك، ودعا الله عز وجل ألا يتخذ قبره وثنا يعبد، فاستجاب الله دعاءه صلى الله عليه وسلم. فلم يكن مثل الذين اتخذت قبورهم مساجد، فإن أحدا لا يدخل عنده قبره البتة، فإن من كان قبله من الأنبياء إذا ابتدع أممهم بدعة بعث الله نبيا ينهى عنها، وهو صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء لا نبي بعده، فعصم الله أمته أن تجتمع على ضلاله، وعصم قبره المكرم أن يتخذ وثنا. فإن ذلك والعياذ بالله لو فعل لم يكن بعده نبي ينهى عن ذلك، وكان الذين يفعلون ذلك قد غلبوا الأمة، وهو صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه لا تزال طائفة من أمته ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة. فلم يكن لأهل البدع سبيل أن يفعلوا بقبره المكرم كما فعل بقبور غيره صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله، هذا من فضل الله على أهل الإسلام أن حفظ لهم قبر نبيه عليه الصلاة والسلام إلى زمنك وإلى أن تقوم الساعة إن شاء الله. فالواجب على المسلم أن يتأدب مع نبيه حين زيارته، وأن يجتنب كل ما حذر منه كما سمعت في هذه الأحاديث، وأن يفعل ما كان يفعله السلف الصالح في باب السلام وفي باب الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقد ذكرت فيما كتبته من المناسك أن السفر إلى مسجده وزيارة قبره كما يذكره أئمة المسلمين في مناسك الحج.
نعم، لعلنا نقتصر على هذا. شكر الله لكم وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.